الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، عرفنا أن بيعة العقبة الثانية وهي البيعة الكبرى العظيمة التي غيرت مجرى التاريخ وأوجدت بإذن الله للإسلام دارا وقرارا، وأمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظم أحوال المسلمين، وذلك في السنة 13 من بعثته صلى الله عليه وسلم. بايع الأنصار أولا بيعة العقبة الأولى في السنة 12، ولقاؤه الأول بستة من أهل المدينة في السنة 11، وفي السنة 12 حصلت البيعة الأولى، وفي السنة 13 من البعثة حصلت بيعة العقبة الثانية، وهي البيعة العظمى. وعرفنا أنهم أن فريقا من الأوس والخزرج جاءوا إلى الحج مخفين أمرهم عمن كان معهم من قومهم من المشركين، ومخفين هدفهم، إلا من وثقوا به أبدوا له ذلك، فأظهر وأعلن إسلامه، ومن لا يثقون به يخفون عنه الحال حتى لا يفشي سرهم لدى كفار قريش. فتواعد 70 رجل والمرأتان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط ليالي العقبة، ليالي منى عند العقبة، في منتصف الليل تقريبا، ينامون في أوله حتى لا يستنكر ذلك قومهم، فإذا هدأت الأجسام ونامت العيون تسللوا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، فتجمعوا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه العباس بن عبد المطلب عمه، وكان كافرا في ذلك الوقت قبل أن يسلم، لكنه حضر من باب الحمية على ابن أخيه خشية أن يتوهم مع أناس ما يصلح أن يعتمد عليهم، فيريد أن يختبرهم العباس هل هم أهل قوة ونجدة وقتال يستطيعون الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنهم ضعاف ما يصلح أن يذهب إليهم. فحصل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اللقاء المبارك، وبايعوه رضي الله عنهم، وتكلم من تكلم منهم، وخوف من قد يجهل عاقبة ونتيجة هذه البيعة لأنها مقاطعة العرب قاطبة، وأن الناس كلهم سيكونون حربا لهم. لكن الإيمان إذا خالط القلوب ما يبالي المؤمن بما يصيبه في ذات الله. ثم ماذا؟ أكثر ما يكون القتل، هو يريد ذلك في سبيل الله إيمانهم بأن من قتل في سبيل الله فليس ميت وإنما حي بكلام الله جل وعلا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأمنية المؤمن الأول الشهادة في سبيل الله لتستمر وتدوم حياته حتى يدخل الجنة. فالتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه على النصرة وأن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأطفالهم، بل ما يمنعون منه أزرهم عن الإزار يعني عورته، يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يدافع عن عورته. وحصلت البيعة المباركة في الليل، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفرقوا إلى رحالهم حتى لا يكتشف أمرهم. لكن شياطين الجن أقدر وأقوى من شياطين الإنس، يطلعون ويستطيعون الاطلاع على ما لم يطلع عليه شياطين الإنس. الله جل وعلا أقدرهم على ذلك. فلما تمت البيعة ضاق شياطين الجن ذرعا بها، وعرفوا أن معناها ظهور الإسلام والإيمان. فضاقوا بذلك ذرعا، فحصل منهم ما حصل مما سيحدثنا عنه المؤلف رحمه الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيطان يكتشف المعاهدة.
شيطان، يدورون الشياطين، فاطلع على هذا الجمع فجاء ليسمع وهم لا يدرون، فاطلع على معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأخيار من الرجال والنساء. فماذا فعل؟ نعم.
ولما تم إبرام المعاهدة وكان القوم على وشك الانفضاض اكتشف
رحمة الله جل وعلا أنهم على وشك الانفضاض، يعني بعد ما انتهوا. الله جل وعلا أخذ بمسامع الجن والإنس، وليري الإنس ما أقدر الله عليه الجن، أنهم قدروا على شيء لكن الله جل وعلا سلم من شرهم. ما كان هذا الصراخ من الشيطان حال الاجتماع أول الاجتماع، ويأتي شياطين الإنس فيطلعوا على ما حصل، لا كان في الأخير. نعم.
وكان القوم على وشك الانفضاض، اكتشفها أحد الشياطين، وحيث جاء هذا الاكتشاف في اللحظة الأخيرة ولم يكن يمكن إبلاغ زعماء قريش هذا الخبر سرا ليباغت المجتمعين وهم في الشعب، قام ذلك الشيطان على مرتفع من الأرض وصاح بأنفذ صوت سمع قط: يا أهل الأخشاب المنازل، هل لكم في محمد والصبات معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا أهل الأخاشب، يعني أهل مكة على المنازل، أهل البيوت، انتبهوا، الأمر خطير جدا. هل لكم
في محمد والصبات معه؟
الصبات يعني صابي، والمراد بهم المسلمون الأتقياء البررة رضي الله عنهم وأرضاهم خيار الأمة. يقول هؤلاء صبات، لأنهم يقولون عن المسلم صابي، إما أنه جاهل، وإما أنه صابي يعني من الصابئة الذين ليس لهم دين، تركوا الأديان، وهم في زعمهم زعم كفار قريش أن محمدا ترك اليهودية والنصرانية ودين إبراهيم وجرد نفسه ومن معه من الدين، وهو مع الدين الحق الذي اختاره الله جل وعلا وفضله على سائر الأديان. نعم.
قد اجتمعوا على حربكم.
يقول هذا اللعين الشيطان: انتبهوا يا أهل الديور، أهل الدار، أهل البيوت، يا كفار قريش، إن محمد اجتمع ومن معه على حربكم. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أذب العقبة.
أذب العقبة، أذب أذب، والأذب اسم من أسماء الشياطين، شياطين الجن، يقال له أذب، وقالوا أن عبد الله بن الزبير رأى رجل قوله شبران فأخذ العصا ليضربه لأن عرف أنه وهم أنسي، فقال: من أنت؟ قال: أنا أذب من الجن، أذب من الجن. وهذا الذي صرح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذب العقبة، يعني شيطان من شياطين الجن، فوعده النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أذب في مادة الزبابة في القاموس المحيط، بينه في مادة زلالة، لأنه قد يتوهم الإنسان أنه في مادة أذب وليس كذلك، بل نبه في مادة أذب. قال: والأذب في مادة الزبابة لا في مادة أذب، وهو شيطان من شياطين الجن، يعني الجن فيهم أخيار وفيهم شياطين، مثل الإنس فيهم أخيار وفيهم شياطين، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ويكون الشيطان كما تقدم حتى من الدواب، من الإبل والحمير والفرس والبغال. فعمر رضي الله عنه لما ركب البرثون، لما أراد التوجه إلى أهل الشام الصلح معهم على فتح بيت المقدس رضي الله عنه، خرج من المدينة متوجها إليهم، فلما قرب منهم التقى بهم أمراء الأجناد وأرادوا أن يصلحوا من شأنه، لأنه رضي الله عنه متواضع، عباءته يتوسدها أو يتفرشها وينام تحت شجرة أو تحت جدار أو أي مكان، ولا يبالي بنفسه رضي الله عنه، ويقرقر بطنه من الجوع ومن حفوفة الطعام وعدم كونه دسم أو فيه ليونة، ويقول يضربها يقول قرقري أو لا ترقري والله لا تذوق الزوج حتى يشبع منه فقراء المسلمين رضي الله عنه. فلما ركب البرذون لزموا عليه وراء الأجناد أن يركب هذا البرذون إذا قدم على النصارى، إذا هو على برذون يهابونه ويجلونه، أنه إذا رأوه ضعيف الحال في ثياب الرث أو كذا، لأن كثير من الناس ما يهتم إلا بالمظاهر، وهذا خطأ، لأن الرجال بالقلب واللسان وليس باللباس. فركب رضي الله عنه المرذون بعدما ألحوا عليه، لكن لما ركبه تغيرت نفسه، ما صبر على هذا، نزل قال ما أركبتموني دابة وإنما أركبتموني شيطان رضي الله عنه، ونزل عنه وركب دابته الأولى، قال هذا شيطان. فالشيطان يكون في الإنس وفي الجن وفي الدواب. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة، أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك.
ووفى صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا أيده بأهل المدينة، فتفرغ عليه الصلاة والسلام لشياطين الإنس والجن قتالا في سبيل الله. يعني كان في مكة رضي الله عليه الصلاة والسلام يداري كفار قريش وما يقاتلهم. نعم.
ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم،
قال اذهبوا إلى رحالكم ما دام هذا الشيطان تكلم هذا الكلام وهم قد انتهوا، لا يأتيكم الرجال كالكفار فيجدوكم على هذا. نعم. والله جل وعلا يبتلي عباده ببعض الأمور، ما يجعلها من كل وجه تامة للإنسان، وإنما يبتلي ليختبر إيمانه وصبره. ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم ونبلو أخباركم. فالله جل وعلا يبتلي عباده بأمور، وهو قادر، هو جل وعلا قادر على نصر رسوله صلى الله عليه وسلم من حين أول آية تنزل عليه من القرآن، يلزم ويجبر كفار قريش بالإيمان والقلوب بيده سبحانه وتعالى، لكنه جل وعلا يبتلي بعض العباد ببعض.
استعداد الأنصار لضرب قريش،
يعني بعدما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تلك البيعة العظيمة، قالوا إن شئت يا رسول الله الصباح نبدأ بهم يسلمون ولا بالسيوف، ما نبالي بهم، ثم ماذا؟ قتلونا في سبيل الله، قتلناهم نصر من الله في أيام منا رضي الله عنهم. فالإيمان إذا خالط القلوب صار لها قوة. نعم.
وعند سماع صوت هذا الشيطان قال العباس بن عبادة بن نضلة،
هذا من الأنصار من المبايعين رضي الله عنهم،
والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا وناموا حتى أصبحوا.
يقول إن شئت نبدأ بهم من الصباح، ندعوهم إلى الله جل وعلا، فمن أسلم فهو أخونا، له ما لنا وعليه ما علينا، ومن أبى بالسيف ما نقبل منهم غيره، ولا نريد مالا ولا غيره إلا الإيمان بالله رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قريش تقدم الاحتجاج إلى رؤساء يثرب،
سمعوا كلام الشيطان هذا كما سمعه غيرهم، فجاءوا يركضون ما وجدوا شيء، بدأوا يتحسسون ويسألون، فيجدون بعض المعلومات ان اهل المدينة حول النبي صلى الله عليه وسلم او انهم التقوا به او ان منهم من التقى به وهكذا، فارادوا ان يستوضحوا الخبر.
ولما قرع هذا الخبر اذان قريش وقعت فيهم ضجة اثارت القلاقل والاحزان، لانهم كانوا على معرفة تامة من عواقب مثل هذه البيعة ونتائجها بالنسبة الى انفسهم واموالهم.
بالنسبة لأنفسهم وأموالهم، يعني ضرر عليهم، لأن هؤلاء إذا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم التفتوا إليهم وقاتلوهم، هذا من ناحية أنفسهم. من ناحية أموالهم أن تجارتهم إلى الشام، وكانوا أهل تجارة، وليس لها طريق إلا من طريق يثرب، فيكون هؤلاء في طريق تجارتهم، كل ما ذهب لقريش أو عاد لقريش تجارة صادرها هؤلاء لأنهم حرب معهم.
فما إن أصبحوا حتى توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى مخيم أهل يثرب ليقدم احتجاجه الشديد على هذه المعاهدة، فقد قال
لما أصبحوا أسرعوا في الصباح إلى مخيم أهل المدينة، وكانت سمى يثرب لأن اسم المدينة هذا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرعوا إلى مخيم أهل يثرب، ما جاءوا مخيمات العرب الآخرين في منى، فأسرعوا إليهم وقالوا ما هذا الذي حصل منكم، تأتون إلى صاحبنا وتتعاهدون معه، تريدون أن تقاتلونا، ونحن والله لا نحب قتالكم يا أهل يثرب، ما من أحد أبغض إلينا القتال قتاله من قتالكم أنتم، يعني لأن لهم مصالح في المسالمة مع أهل يثرب، ما هم محبة فيهم وإنما لأجل مصالحهم.
فقد قال يا معشر الخزرج إنه
يا معشر الخزرج، كما تقدم أن أهل المدينة الأوس والخزرج، والطائفة الثانية اليهود، طوائف بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير، كان العرب تسمي أهل المدينة الخزرج لأن الأوس والخزرج، الخزرج أكثر، فغلب اسم الخزرج على أهل المدينة كلهم بينما بعضهم ليس من الخزرج.
يا معشر الخزرج إنه قد بلغ أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم،
يعني أنتم نحبكم كأنه يظهرون لهم ونجلكم، ولا نحب أن نقاتلكم ولا نحاربكم، لا مانع لدينا من محاربة كل العرب، أما أنتم لا، ما نحب أن نحاربكم.
ولما كان مشرك الخزرج لا يعرفون شيئا عن هذه البيعة،
وهذا المخيم والجمع فيه من المسلمين الذين حضروا البيعة وفيه من المشركين الذين ما حضروا ولا علموا عن شيء، يعني تمت البيعة بسرية تامة، من معهم وربما المرء معه أخوه أو أبوه أو ابن عمه ما يخبره، أصر ما يثق فيه ولا يطمئن إليه، يخشى أن يفشي هذا السر، فما يفتون هذا إلا لمن وثقوا به تمام الثقة وطمعوا في إسلامه، ولعلهم يعرفون ذلك بمقدمات، يعرفون هذا، وبين الرجل العاقل المستجيب، وبين الرجل المتغطرس الجاهل المصمم على ما هو عليه وعلى دين أبائه وأجداده، يعرفون هذا بالمحادثة أولا قبل أن يفشوا إليه سر.
نعم. ولما كان
مشرك الخزرج لا يعرفون شيئا عن هذه البيعة لأنها تمت في سرية تامة وفي ظلام الليل، انبعث هؤلاء المشركون يحلفون بالله ما كان من شيء وما علمناه، حتى أتوا عبد الله ابن
أبي، يعني كل واحد منهم من المشركين حلف يقول لها والله ما بيعنا محمد ولا نعرفه ولا جيناه ولا التقينا به ولا نلتقي به إلى آخره. فصدق الكفار مروا على كل واحد كل جمع منهم على حدة يسألونهم، والمسلمون يسكتون رضي الله عنهم، والكفار في ذلك الوقت ومنهم من أسلم فيما بعد، والكفار منهم كانوا يحلفون لهم أنه ما حصل شيء من هذا، حتى أتوا على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول
حتى أتوا على عبد الله بن أبي بن سلول فجعل يقول هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا علي مثلها على مثل هذا، ولو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني.
يحلف لهم عبد الله بن أبي إنه ما صار شيء من هذا ولن يصير ولا يمكن أن يصير من أحد من أهل المدينة وأنا معهم، لو 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 أني ما لست معهم وبالمدينة ما يتفقون مع محمد ولا غير محمد حتى يستعمروني، أنا رئيسهم وأنا كبيرهم ولا يفتاتوا علي، اطمئنوا بأنه ما حصل من هذا شيء، والله جل وعلا هو الذي أجرى هذا على لسانه حتى يستر الله على المسلمين لا يؤذون. ولو ظهر هذا قبل أن يخرج الحجيج من منى لها صار شيء عظيم، ولا قتل من المسلمين مقتلة، ولكن لله في ذلك حكمة، الله يدافع عن الذين آمنوا. وسلط جل وعلا ألسنة هؤلاء الكفار لستر حال المسلمين. نعم.
أما المسلمون فنظر بعضهم إلى بعض ثم نادوا بالصمت فلم يتحدث أحد منهم.
ما حلفوا ما حصل شيء من هذا ولا قالوا حصل ولا نبالي، لا، أخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه لهم بالسرية فسكتوا رضي الله عنهم، ما تكلموا، والساكت ما يدرى ما عنده. نعم.
فلم يتحدث أحد منهم بنفي أو إثبات، ومال زعماء قريش إلى تصديق المشركين فرجعوا خائبين.
صدقوهم لما حلفوا لهم، عبد الله بن أبي قال لهم ما يمكن يصير مثل هذا ولا أدري عنه، لو كنت بالمدينة ما يتفق صحبي وأهل المدينة على شيء إلا بعد ما يؤامروني، لو أنا في يثرب، لأن ما صار اسم المدينة إلى الآن، لو أنا في يثرب ما اتفقوا مع أحد حتى يرجعوا إلي.
تأكد الخبر لدى قريش ومطاردة المبايعين. عاد زعماء مكة وهم على شبه اليقين من كذب هذا الخبر.
هذا خبر مكذوب، لأن هؤلاء كبراء أهل يثرب حلفوا لهم أنه ما صار من هذا شيء، قالوا هذه فتنة شيطانية من كلام الشيطان فقط ما له أصل. نعم.
لكنهم لم يزالوا يتنقصونه، يكثرون البحث عنه ويدققون النظر فيه حتى تأكد لديهم أن الخبر صحيح والبيعة قد تمت فعلا، وذلك بعدما نفر الحجيج إلى أوطانهم فسارع فرسانهم بمطاردة اليثربيين.
يعني ما تحركوا إلا نحو اليثربيين، إحنا أهل المدينة، لأنهم هم الذين نقل عنهم أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه والحمد لله بعدما ذهب الحجيج إلا أنهم أدركوا اثنين منهم.
ولكن بعد فوات الأوان إلا أنهم تمكنوا من رؤية سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو
رضي الله عنهم، الاثنين كانوا من أهل البيعة رضي الله عنهم ومن النقباء ومن خيار الناس رضي الله عنهم، تمكنوا منهم وأدركوهم، لكن المنذر أفلت من أيديهم وما استطاعوا أن يلحقوه، وسعد بن عبادة رضي الله عنه مسكوه. نعم.
فطاردوهما، فأما المنذر فأعجز القوم، وأما سعد فألقوا القبض عليه فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله وجعلوا يضربونه ويجرونه
الحبل الذي يربط به الرحل من تحت بطن البعير، فكوه وربطوه رضي الله عنه،
فجعلوا يضربونه ويجرونه ويجرون شعره حتى أدخلوه مكة.
رجعوه إلى مكة.
فجاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم، إذ كان سعد يدير لهما قوافلهما المارة بالمدينة.
فبعض الروايات أنه كانوا يضربونه ويشددون عليه، فمر به رجل يقول فيه شيء من الرحمة لكن ما يستطيع أن يخلصني. قال: ما تعرف أحد من أهل مكة تنادي باسمه؟ فقال: قلت بلى، أنا أشير لأهل مكة، أعرف المطعم بن عدي وأعرف فلان وأعرف فلان. قال: نادي باسمه. فنادى باسم المطعم بن عدي فذهب ذاهب وقال: إن رجلا من أهل يثرب ينادي باسمك. وجاء المطعم وخلصه، لأنه كان يجير تجارته إذا ذهبت من مكة إلى الشام تمر بالمدينة يجيرها سعد ابن تعرض إليها مشرك مكة المدينة.
وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه، فإذا هو قد طلع عليهم فوصل القوة،
يعني أرادوا أن يرجعوا إليه ليخلصوه بالمعروف أو بالقوة أو بالقتال، لكنه قد جاءهم أطلقوا سراحه، خلفه المطعم وصاحبه وأطلقوا سراحه يرجع للمدينة.
هذه هي بيعة العقبة الثانية التي تعرف ببيعة العقبة الكبرى، وقد تمت في جو تعلوه عواطف الحب والولاء والتناصر بين أشتات المؤمنين، والثقة والشجاعة والاستبسال في هذا السبيل.
يعني تمت البيعة برغبة واندفاع من المؤمنين رضي الله عنهم، وتآلف فيما بينهم مع أنهم كانوا متناحرين، الأوس والخزرج كانوا أعداء بعضهم لبعض، وبينهم القتال الشديد ولا يعرف بعضهم بعضا، لكن بهذه البيعة اتفقوا عليها وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بحب وإخلاص وإيمان بالله ورسوله رضي الله عنهم.
فمؤمن من أهل يثرب يحنو على أخيه المستضعف في مكة ويتعصب له ويغضب من ظالمه، وتجيش في حناياه مشاعر الود لهذا الأخ الذي أحبه بالغيب في ذات الله.
يعني الحب في الله والبغض في الله أو ثقور الإيمان. فاليثربي أحب المكي وهو لا يعرفه، لكن أحبه في الله لأنه مطيع لله مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المكي أحب اليثربي لأنه آمن بالله ورسوله. فالحب في الله أقوى شيء عند المرء، وهو الذي يتفانى من أجله ولا يبالي بما يصيبه في ذات الله.
ولم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة تزول على مر الأيام.
يعني بعض العواطف يتأثر الإنسان ساعتها، ساعة ما يخبر أو يحدث بأمر ما يتأثر وينزعج وينفعل ويكون عنده اندفاع، ثم بعد ذلك يهدأ ويبرد وينسى وكأن شيء لم يصل. لكن هذه العواطف هذه نابعة من القلب، من الإيمان بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فهي تزيد ولا تنقص.
بل كان مصدرها هو الإيمان بالله وبرسوله وبكتابه، إيمانا لا يزول أمام أي قوة من قوات الظلم والعدوان، إيمانا إذا هبت ريحه جاءت بالعجائب في العقيدة والعمل. وبهذا الإيمان استطاع المسلمون أن يسجلوا على أوراق الدهر أعمالا ويتركوا عليها آثارا، خلا عن نظائرها الغابر والحاضر وسوف يخلو المستقبل.
يعني ما فعله المؤمنون الأولون رضي الله عنهم وأرضاهم ما وجد في الزمن السابق عليهم، ولا وجد مثله في عصرهم، عصبية أو حمية لمبدأ من المبادئ غير مبدأ الإيمان. يقول: ولن يوجد في المستقبل الآتي مثل هذا. وصدق رحمه الله، عصر الصحابة رضي الله عنهم ما في العصور السابقة مثله أبدا، وما وجد في زمنهم من يساويهم، ولن يوجد في من يأتي بعدهم من يكون على غرارهم أبدا. ومصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. وكلمة القرون تشمل من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فخير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وليس معنى هذا أن كل واحد منهم أفضل من كل واحد من القرون السابقة، لا، ليس هذا المراد. يقول مثلا: الرجال خير من النساء على سبيل العموم، وإلا فمن النساء الواحدة تساوي آلاف الرجال. فنقول مثلا خير القرون على سبيل العموم قرن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يجوز لنا أن نقول الواحد من أفراد الصحابة رضي الله عنهم أفضل من موسى أو أفضل من عيسى أو أفضل من إبراهيم أو أفضل من آدم. لا، ليس المراد التفضيل الفردي، وإنما التفضيل الجماعي. يقول: خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الأفراد وخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الناس بعده الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الصديقون والشهداء. فما يفضل الأفراد على الأفراد، وإنما القرن على القرن. يقال مثلا عام كذا أو قرن القرن السابع أفضل على سبيل العموم من القرن العاشر مثلا، وليس معنى هذا أن كل أهل القرن السابع أفضل من القرن العاشر، لا، وإنما قد يوجد في القرن العاشر أفراد هم أفضل من أفراد أو من جميع أهل القرن السابع، وهكذا. فالتفضيل على سبيل العموم. فقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني معناه خير القرون من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، خيرهم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل القرون، واختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولتبليغ شرعه. ولهذا إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نبحث عن عدالة السلسلة، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، حتى نصل إلى الصحابي نقول خلاص الصحابي ما يحتاج سؤال، كلهم ثقات وكلهم عدول لصحبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. والصحابة كلهم ثقات رضي الله عنهم، ولا يقال عنهم شيء ما. نعم. نعم.
طلائع الهجرة.
طلائع الهجرة يعني بعد هذه البيعة المباركة أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعدد من الصحابة الهجرة، بدأوا يهاجرون من بعد هذه البيعة. نعم.
وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية ونجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة،
يعني صحراء الجزيرة العربية كلها جهل وضلال، إن وجد فوجد يوجد أفراد عندهم شيء من العلم والبصيرة مثل قس بن ساعدة، مثل ورقة بن نوفل، أفراد يعدون على الأصابع، وإلا فالكل والعموم على الجهل والضلال والشرك والكفر بالله. وحتى أهل الكتابين فهم ضلال وكانوا على الشرك مع أنهم أهل كتاب، وهم مشركون مع كون الكتاب بين أيديهم، لكنهم ما عملوا به. نعم نعم.
وهو أخطأ كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية دعوته،
يعني إيمان عدد من أهل يثرب، وكانت المدينة موطن للإسلام، هذا كسب عظيم، وبدأ الإسلام يظهر. نعم.
وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن،
أذن لهم لأنهم عليه رضي الله عنهم وأرضاهم ما يخرجون إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. لما ضايقهم كفار قريش في الأول قال لهم الحقوا بالحبشة، فيها ملك عادل ما يظلم الناس حوله، فأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، فهاجر من هاجر منهم، ومنهم عثمان رضي الله عنه ومعه بنت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولم يكن معنى الهجرة إلا إهدار المصالح والتضحية بالأموال والنجاة بالشخص فحسب، مع
الهجرة ليس معناها سفر تجارة أو سفر نزهة أو سفر لجو أطيب، لا، الهجرة تضحية، يضحي بماذا؟ بأهله، يضحي بماله، يضحي بسكنه، يذهب وحيد، إلا من آمن معه من أهله رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا يأتينا صهيب رضي الله عنه الذي أنزل الله جل وعلا فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، ربح البيع أبا يحيى، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم.
مع الإشعار، مع الإشعار بأنه مستباح منهوب قد يهلك فيه،
يعني قد لا يصل إلى مراده، قد يقتل من حين ما يخرج من مكة، وهو مطمئن على أنه مسافر يذهب إلى يثرب، قد يقتل قبل أن يخرج من مكة. إذا عزم على الهجرة التقى به جماعة من كفار قريش وقتلوه في مكانه، معناه أنه مخاطرة كاملة بالنفس والمال والأهل والجاه والسكن وكل شيء. نعم. قد يهلك،
قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها، وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزان.
مستقبل مبهم من حيث الدنيا وما يدري ماذا يصير عليه، وإلا فهو واثق بربه، مؤمن بربه، يعرف أن مستقبله في الآخرة خير والجنة، لأنه آمن بالله ورسوله، لكن ما يدري هل يسير 5 كيلو أو 10 كيلو أو 100 كيلو أو ما يسيره ويقتل قبل أن يصل، ما يدري.
وبدأ المسلمون يهاجرون وهم يعرفون كل ذلك،
أكثرهم أو كلهم يهاجر مستخفيا، يخرج في منتصف الليل ويسير إلى المدينة. نعم.
وهم يعرفون كل ذلك، وأخذ المشركون يحولون بينهم وبين خروجهم لما كانوا يحسون من الخطر، وهاك نماذج من ذلك.
ذكر رحمه الله عدد من النماذج من أنواع المخاطرة، منها تفريق بين المرء وبين زوجه وولده، ومنها التفريق بين المرء وماله، ومنها التفريق بين المرء وصحبه. وصبروا رضي الله عنهم وأرضاهم.
نعم. كان من أول المهاجرين أبو سلمة، هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة على ما قاله ابن إسحاق، وزوجته وابنه. فلما
زوجته هي أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، والتي هاجرت معه كان هاجر وإياها للحبشة، ثم عادوا إلى مكة، ثم أراد رضي الله عنه الهجرة إلى المدينة، فحصل ما حصل من شجار بين قبيلته وقبيلة زوجته.
فلما أجمع على الخروج قال له أصهاره، هذه
أصهاره أهل زوجته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها،
قال له أصهاره، هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ فأخذوا منه زوجته، وغضب آل أبي سلمة لرجلهم، فقالوا لا نترك ابننا معها، إذ نزعتموها من صاحبنا، وتجاذبوا الغلام بينهم فخلعوا يده وذهبوا به. وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة، وكانت أم سلمة بعد ذهاب زوجها وضياع ابنها تخرج كل غداة بالأبطة تبكي حتى تمتي، ومضى على ذلك نحو سنة، فرق لها أحد ذويها وقال ألا تخرجون هذه المسكينة، فرقتم بينها وبين زوجها وولدها، فقالوا لها الحقي بزوجك إن شئت، فاسترجعت ابنها من عصبته وخرجت تريد المدينة، رحلة تبلغ 500 كيلو مترا وليس معها أحد من خلق الله، حتى إذا كانت بالتنعيم لقيها عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، وبعد أن عرف حالها شيعها حتى أقدمها إلى المدينة. فلما نظر إلى قباء قال زوجك في هذه القرية، فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعا إلى مكة.
أراد أبو سلمة أن يهاجر فعزم على الهجرة، فجاء أهل أم سلمة رضي الله عنها، قالوا لا نترك ابنتنا معك تسيح بها في البلاد، ومنعوها، فذهب وحده وبقيت هي وحدها ومعها ابنها. جاء أهل أبي سلمة وقالوا لا نترك ابننا مع أخواله، نحن أحق به، وجذبوه حتى خلعوا يده وأخذوه معهم. زوجها في ناحية وابنها أخذ بيدها، كافأها الله جل وعلا المكافأة العظمى، بدل من كونها أم سلمة أصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها. صبرت من أجل دينها رضي الله عنها وأرضاها وعقيدتها، وتحملت ما ينالها من المشقة، فجبر الله جل وعلا خاطرها، وخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توالت عليها المحن والشدائد، جبر الله خاطرها لذلك، لأن هذه المحن والشدائد تكون امتحان للعبد وابتلاء، يبتلي الله جل وعلا يثيب عليها، وهو جل وعلا يعلم عن حال عبده قبل أن يخلقه، لكنه يبتليه ببعض الأمور التي يستحق عليها الثواب أو يستحق عليها العقاب. أول الهجرة إلى الحبشة، ثم العودة إلى مكة، ثم الهجرة إلى المدينة ومنعها من الهجرة مع زوجها وأخذ ولدها، ثم لحاقها بزوجها، ثم لما استقرت مع زوجها فترة ليست بالطويلة لحق بربه رضي الله عنه أبو سلمة راضيا مرضيا رضي الله عنه. فبقيت أم سلمة رضي الله عنها في المدينة ليس لها أحد. فاختارها الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولتكون أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وكانت موفقة، امرأة صابرة وجيدة وذات رأي رضي الله عنها، كانت تشير على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن فيأخذ برأيها فيكون خير رأي رضي الله عنها وأرضاها. من ذلك كانت معه في صلح الحديبية رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تزوجها عليه الصلاة والسلام، كانت معه في صلح الحديبية. فلما تصالح النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار على أن المسلمين لا يدخلون مكة في هذه السنة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتحلل، خلاص حصروا ولا يستطيعون الدخول إلى مكة فيتحللون بالحديبية. فما فعلوا رضي الله عنهم؟ ينتظرون، يقول لعل وعسى. فدخل عليه الصلاة والسلام على أم سلمة مغضبة متأثر عليه الصلاة والسلام، قالت ما لك يا رسول الله؟ قال مالي، أمر الناس بالتحلل ولا يتحللون. قالت يا رسول الله تحلل أنت أول وانظر، إن الناس رضي الله عنهم ينتظرون لعل وعسى، لعل يأتي شيء من السماء، ينتظرون الفرج الدخول إلى مكة أداء العمرة التي احرموا بها من المدينة. فما طابت خواطرهم بالتحلل، والنبي ما تحلل عليه الصلاة والسلام إلى الآن وسيتحلل بنيته. فأشارت عليهم أم سلمة رضي الله عنها هذه، قالت يا رسول الله تحلل أنت، ادع الحلاق ليحلق وانظر ماذا يفعل الناس، الناس لن يخرجوا عن رأيك. فدعا بالحلاق رضي الله عليه الصلاة والسلام، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تحلل سارعوا حتى كاد بعضهم يقتل بعض، الواحد يحب أن يكون هو الأول في الامتثال رضي الله عنهم وأرضاهم. فبعض الرجال وبعض النساء يكونوا موفقين في الرأي الحسن الذي يشير به على القائد أو على الكبير أو على ولي الأمر ونحو ذلك. ولهذا يدعى لولي الأمر بأن يوفقه الله للبطانة الصالحة، لأن البطانة الصالحة تأمره بالخير وترغبه فيه وتنهاه عن الشر وتحببه إلى الرعية وتحبب الرعية إليه ويكون خير، بخلاف بطانة السوء والعياذ بالله فهي تحثه على الشر وتمنعه من الخير وتمغضه إلى الرعية وتمغض الرعية إليه. فيدعى لولي الأمر لأن يوفقه الله جل وعلا للبطانة الصالحة التي تأمره بالخير وتحثه عليه وتشير عليه به. وإذا أراد الله بعبده خيرا جعل له بطانة صالحة خيار يأمرونه بكل خير ويثبطونه ويمنعونه من الشر، لا منع بالقوة وإنما بالإقناع، يكون عندهم أسلوب حسن يقفون دون المضي فيما لا خير فيه. وإذا أراد الله بعبده السوء والعياذ بالله سلط عليه قرناء السوء وجلساء السوء فقالوا ما قالوا وأفسدوا عليه أمره كله والعياذ بالله. مما يذكر أن امرأة من الناس دخلت على الحجاج فأغضبته غضبا شديدا، فالتفت الحجاج إلى من حوله وقال ما تقولون في هذه؟ قالوا اقتلها. قالت سمعت ما قال لك صاحبك، لكن صاحب فرعون خير من صاحبك، صاحب سلفك ما قالت فرعون، صاحب صاحبك خير من صاحبك أنت. جلساء صاحبك كبيرك ورئيسك خير من صاحبك. قال من هم صاحبه؟ من هو صاحبي؟ من هو رئيسي؟ يظن أنها تقول عبد الملك ابن مروان. قال صاحب فرعون خير من صاحبك. صاحب فرعون لما استشارهم في موسى قالوا أرجع وأخاه أمهله، وصاحبك الأشرار يقول نجزها اقتلها الآن. فالجلسة لهم أثر حسن أو قبيح عند الجليس. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل إليه طالب حاجة قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، وفي رواية ما أحب. يعني الشفاعة الحسنة له فيها أجر عظيم، وهي قد تغير مجرى الأمور من سيء إلى حسن، والشفاعة السيئة والعياذ بالله تضر. وجلساء الأخيار ينفعون ويستنار برأيهم، وجلساء السوء والعياذ بالله مثل أبي جهل عند عبد المطلب عند أبي طالب لما حضرت الوفاة، يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يخاف عليه أن يسلم فيكون من أهل الجنة. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ جلساء السوء يضرون المرء في دينه ودنياه. فليحذر المسلم جلساء السوء، وليحرص على الأخيار حتى وإن وقفوا في طريق في بعض الأمور التي يريدها أو نحو ذلك، فهم لا يأمرون إلا بالخير ولا ينهون إلا عن الشر. فليحرص المسلم على أن يكون جليسه خير، يحثه ويرغبه في الفضائل، ويثني عزمه ويمنعه ويرده عن الرذائل التي تضره. فكم من رجل نجا للجلساء الأخيار، وكم من رجل هلك بالجلساء الأشرار والعياذ بالله.
نعم. ولما أراد صهيب الهجرة قال له كفار قريش أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. قال فإني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ربح صهيب ربح صهيب.
صهيب رضي الله عنه كما ذكر جاء إلى مكة فقير ما عنده شيء، فوفق في التجارة والعمل فأسرى رضي الله عنه، ثم إنه هو من المسارعين إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن ناله شيء من الاضطهاد لكنه صبر عليه. لكن لما أراد الهجرة خرج له كفار قريش في الطريق وقالوا والله لا تفجعنا بنفسك ومالك، ما تروح، أتيتنا فقير صعلوك فأسريت عندنا، تريد أن تذهب بنفسك ومالك؟ قال رأيتم إن تركت لكم مالي تخلون سبيل؟ قالوا نعم، لا نريد منك شيء غير مالك. فقال هو في المكان الفلاني في البيت كذا، احفروا وتجدوه. ذهب فتركوه ورجعوا، عرفوا أنه لا يكذب عليهم، ووجدوا المال كما أخبرهم رضي الله عنه، وذهب إلى المدينة. فلما دخل المسجد إذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: ربح البيع أبا يحيى. ما كلم قبل أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بما روي، والله أعلم، أتى الوحي من السماء الآية الكريمة، وقبل أن يخاطب النبي يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ربح البيع أبا يحيى، يعني بيعك الذي حصل بينك وبين ربك هذا بيع رابح. أنزل الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يعوضه الله جل وعلا خير في الدنيا والآخرة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. جمهور المفسرين على أن هذه الآية نزلت في صهيب رضي الله عنه وأرضاه، ويكنى بأبي يحيى رضي الله عنه وأرضاه.